أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. حينما قال المشركون للرسول صلى الله عليه وسلم يا محمد إنك تزعم أنه كان قبلك أنبياء فمنهم من سخرت له الريح ومنهم من كان يحيي الموتى فإن سرك أن نؤمن بك ونصدقك فادع ربك أن يكون لنا الصفا ذهبا. وفي قول آخر قالوا أزح عنا هذه الجبال التي ضايقتنا لنزرع وأت لنا بأنهار أو اجعل لنا الصفا ذهبا لننحت منه ونستغني عن رحلة الشتاء والصيف. فأوحى الله جل وعلا إلى محمد صلى الله عليه وسلم إني قد سمعت الذي قالوا، لأنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، كلما ينطقونه من قول فهو يعلمه ويسمعه جل وعلا، كما قال جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. عائشة رضي الله عنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة تعرض أمرها على الرسول، وتقول عائشة إنه ليخفى علي بعض كلامها، وأنزل الله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. إني قد سمعت الذي قالوا فإن شئت أن نفعل الذي قالوا فإن لم يؤمنوا نزل العذاب، فإنه ليس بعد نزول الآية مناظرة، وإن شئت أن نستأني بقومك استأنيت بهم. قال يا ربي استأني بهم. وهكذا روي عن عدد من المفسرين رحمهم الله. وأنزل الله جل وعلا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. الله جل وعلا أراد لهذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، البقاء والاستمرار إلى قيام الساعة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والآيات إذا جاءت فإن آمن بها القوم فبها، وإن لم يؤمنوا استؤصلوا، لا ينظرون ولا يمهلون. فالله جل وعلا ما أعطاهم الآيات التي طلبوا، وإن كان أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم من البراهين والأدلة ما هو كاف لتصديقه صلى الله عليه وسلم والإيمان به، لكنه ما أعطاهم ما طلبوا، لأنه لو أعطاهم ما طلبوا ثم لم يؤمنوا لاستؤصلوا. والله جل وعلا يعلم أن من لم يؤمن بالقرآن لن يؤمن بالآيات الأخرى، العظيم أكبر آية وعلامة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. وقد رويت روايات متعددة عن جمع من المفسرين رحمهم الله في طلب كفار قريش من النبي صلى الله عليه وسلم آية ليؤمنوا، والله جل وعلا يعلم أزلا أنهم مهما جاءهم من الآيات فلن يؤمن من حكم الله جل وعلا بشقاوته وعدم إيمانه. روي عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال لما نزل قوله جل وعلا وأنذر عشيرتك الأقربين صاح رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي قبيس هذا الجبل العظيم قائلا يا آل عبد مناف إني نذير. فجاءته قريش فحذرهم وأنذرهم فقالوا تزعم أنك نبي يوحى إليك وإن سليمان سخر له الريح والجبال وإن موسى سخر له البحر وأن عيسى كان يحيي الموتى فادعوا الله أن يسير عنا هذه الجبال ويفجر لنا الأرض أنهارا فنتخذ محارث فنزرع ونأكل وإلا فادعوا الله جل وعلا أن يحيي لنا موتانا لنكلمهم وإلا فادعوا الله أن يصير لنا هذه الصخرة التي تحتك ذهبا فننحت منها وتغنينا عن رحلة الشتاء والصيف فإنك تزعم أنك كهيئتهم. قال فبينا نحن حوله إذ نزل عليه الوحي فلما سري عنه قال والذي نفسي بيده لقد أعطاني ما سألتم ولو شئت لكان ولكنه خيرني بين أن تدخلوا باب الرحمة فيؤمن مؤمنكم وبين أن يكلكم إلى ما اخترتم لأنفسكم فتضلوا عن باب الرحمة فلا يؤمن منكم أحد فاخترت باب الرحمة فيؤمن مؤمنكم. وأخبرني أنه إن أعطاكم ذلك ثم كفرتم أنه يعذبكم عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. ونزلت وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. والرسول صلى الله عليه وسلم من شفقته على أمته وخوفه من عدم إيمانهم ثم يستأصلوا لم يطلب من ربه جل وعلا الآيات التي طلبوها شفقة عليهم صلى الله عليه وسلم. وآتينا ثمود الناقة مبصرة يقول الله جل وعلا قومك هؤلاء يطلبون آية وقد أعطينا ثمود قوم صالح عليه الصلاة والسلام الناقة التي طلبوها حددوا سنها وصفتها والجبل الذي تخرج منه صخرة معينة قالوا أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة عشراء هذه صفتها فخرجت منهم منها كما أرادوا. يقول الله وآتينا ثمود الناقة مبصرة أعطيناهم ما طلبوا الناقة آية واضحة بينة على صدق صالح عليه السلام فظلموا بها كفروا. لما قال لهم صالح عليه السلام: هذه الناقة ترد الماء يوما ألا تأتونه، واليوم الثاني يكون لكم، وتعطيكم بدل الماء الذي تشربه اللبن الذي يكفي الجميع. فتضايقوا من ذلك وتقدموا وعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، فاستأصلهم الله جل وعلا بالعذاب. وقد استأصل جل وعلا كثيرا من الأمم السابقة بالعذاب، فلما ذكر هنا ثمود خاصة؟ قال المفسرون: ذكرت ثمود خاصة والله أعلم، لأن ثمود تسكن شمال الحجاز، فهم يمرون بديار ثمود ذاهبين إلى الشام وعائدين منه، فذكرهم جل وعلا بحال من يعرفون ويرون آثارهم، وديار ثمود معروفة. وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، يعني آية بينة واضحة للعيان، فظلموا بها كذبوا وعقروا الناقة وكذبوا صالحا عليه السلام، فاستأصلهم الله جل وعلا بالعذاب. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الآيات العظام يرسلها الله جل وعلا تخويفا لعباده، فمن وفق للتذكر والاتعاظ والرجوع إلى الله جل وعلا والندم على ما فرط منه من المعصية سلم، وصارت هذه الآية له نعمة وموعظة حسنة، فتاب إلى الله جل وعلا وأناب، فتاب الله عليه. ومن لم يعبأ بالآيات ولم يلتفت لها ولم يهتم لها وأعرض عنها أخذه الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر. قال قتادة رحمه الله: إن الله تعالى يخوف الناس بما شاء من الآيات لعلهم يعتبرون ويتذكرون ويرجعون. يقول رحمه الله: ذكر لنا أن الكوفة رجفت على عهد ابن مسعود رضي الله عنه، فقال: يا أيها الناس، إن ربكم يستعتبكم فأعتبوه، يعني إن ربكم ينذركم فانتبهوا، هذه نذارة، فإن استمررتم فيما أنتم فيه من المعاصي وقد تكون خفية لا نعلم عنها جاءكم ما هو أشد من ذلك. يقول: وهكذا رؤيا أن المدينة رجفت على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرات، فقال عمر: أحدثتم والله، لئن عادت لأفعلن ولا أفعلن. يقول: ما رجفت هذه الرجفات المتتابعة إلا بسبب حدث حصل منكم يا أهل المدينة، فإن عادت ترجف مرة ثانية فالمعاصي باقية، والله لأفعلن ولا أفعلن. يتوعد من ينتهك محارم الله جل وعلا ويقع في المعصية. وكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه في الصحيحين: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وأنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يخوف بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. هكذا صلى الله عليه وسلم يبين لأمته إن الآيات والنوازل والحوادث العظام لا تحدث بسبب تقلبات الأحوال أو تغير الجو أو كذا أو كذا كما يقوله كثير من المعاصرين اليوم، وإنما تحدث بأمر الله جل وعلا تخويفا للعباد ونذارة لهم. ولما ظن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس انكسفت لموت إبراهيم ابن الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم بعدما صلى صلاة الكسوف وعظ الناس وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وأنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يخوف بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. الله جل وعلا يبتلي عباده بالرياح، يبتليهم بالقحط، يبتليهم بقلة المياه، يبتليهم بتغير الأحوال والجو، يبتليهم بالجوع، يبتليهم بقلة الثمار، يبتليهم بغلى الأسعار، يبتليهم بفقد شيء من الأموال أو من الأنفس أو من الثمرات، نذارة لهم وتخويفا وزجرا عن المعاصي، يبتليهم بالحروب، يبتليهم بالفتن، يبتليهم بالخلافات والنزاع بينهم. إن رجعوا إلى الله جل وعلا وتابوا إليه رفع الله عنهم ما أحله بهم، وإن استمروا على ما هم عليه من المعصية أوقع بهم ما هو أكثر من ذلك حتى يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. فهذه المصائب والحوادث التي تحصل بأمر الله جل وعلا، ومن ذلك الزلازل وغيرها بأمر الله جل وعلا وإرادته، لينذر عباده لعلهم يقلعوا عن معاصيهم. وهكذا يعتقد من قلبه حي ويدرك ذلك، وأما من هم في سكرة وغفلة وسهو ولهو فإنهم ينسبون هذه التقلبات وهذه التغيرات إلى تأثيرات في الجو، إلى شيء في طبقات الأرض، إلى من الأمور التي يظنون أنها تقلبات عادية ولا يرجعون الأمر إلى الله جل وعلا وأنه هو المتصرف في الكون يتصرف فيه كيفما شاء ويرسل الآيات هذه لعباده تخويفا وزجرا لعلهم يرجعون. والله جل وعلا يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإذا كان القوم في رخاء وأمن واستقرار ونعمة ووقعوا في معاصي الله وانتهكوا محارمه سلب الله عنهم ما أعطاهم من النعم، وإذا كان القوم في شقاء وبؤس وتعب ونكد فرجع رجعوا إلى الله وتابوا إليه وأنابوا إليه رفع الله عنهم ما هم فيه من الشقاء والبؤس وأحل بدنه النعمة والخير والرخاء. ويقول صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، والله ما أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فالله جل وعلا يمهل للظالم، فإذا لم يتب أخذه أخذ عزيز مقتدر. لا أحد أغير من الله، الله جل وعلا مطلع ولا تخفى عليه خافية. يغار أن يزني الرجل بامرأة لا تحل له، يغار أن تزني المرأة برجل أجنبي منها لا تحل له، يغار جل وعلا. وإذا انتشرت المعصية وظهرت وكثرت ولم تغير أو لم يقم من يكفي التغيير، عم العقاب الصالح والطالح ثم يبعثون على نياتهم. وكما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها، ميمونة رضي الله عنها، للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ لما قال لها: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا، وحلق بين إبهامه والتي تليها. قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ ألا ترفع المصائب والبلايا والنقم بسبب دعاء الصالحين وتضرعهم إلى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، تهلكون إذا كثر الخبث وإن كان فيه صلاح. فالمعاصي سبب للنقمة وسبب للعقوبة وسبب للبلاء وسبب للقحط وسبب للفقر وسبب للأمراض الوبيئة المهلكة وسبب للحروب الطاحنة وسبب للخلافات والمشاكل. وكما قال الله جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. عند ما تصيبهم المصيبة يرجعون إلى الله جل وعلا ويعترفون بأنهم منه وإليه جل وعلا وهو المتصرف فيهم، يفوضون أمرهم إلى الله جل وعلا. يقول الله جل وعلا: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. يقول الله جل وعلا: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. يا محمد، بلغ رسالة ربك ولا تخف الناس ولا تخشاهم، فهم في قبضة الله جل وعلا، والله جل وعلا محيط بهم، وهو الذي أمرك بتبليغ الرسالة، وهو حاميك وناصرك ومؤيدك. فهو جل وعلا يعلم ما يدبرون وما يمكرون وما يخططون لك، فهو محيط بهم ولا تخفى عليه خافية من أمرهم. فبلغ رسالة ربك لتقوم عليهم الحجة، والله جل وعلا حاميك وناصرك. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، أحاط بهم علما جل وعلا وقدرة واطلاعا، فلا تخفى عليه خافية من أمرهم. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. ما هذه الرؤيا التي أراها الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم؟ جمهور المفسرين على أنها ما أراه الله جل وعلا ليلة أسري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات العلى. رأى صلى الله عليه وسلم أمورا عظيمة، لا تحيط بها عقول البشر، فمن حكم عقله كذب، ومن آمن بالله ورسوله وصدق ما جاء عن الله وعن رسوله وإن لم يدرك بذلك بعقله اهتدى واستقام. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما كان صبيحة أسري به أخبر صلى الله عليه وسلم بما رأى في السماوات العلى، فمن كان مؤمنا بالله ورسوله قال صدق الله ورسوله، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو بكر رضي الله عنه لما جاء إليه الفجار الكفار قالوا ألم تر إلى صاحبك يا أبا بكر يزعم أنه فعل وفعل وفعل في الليلة وذهب ورأى ورأى شيء لا يصدقه العقل، فقال رضي الله عنه إن كان قال ذلك فقد صدق. فالمؤمنون صدقوا بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، والكفار كذبوا فازدادوا كفرا إلى كفرهم، وبعض من ضعاف الإيمان قليل الإيمان كفروا بذلك فصارت فتنة، والفتنة الابتلاء والامتحان، فليست شرا محض، وإنما الفتنة تكون لأناس خير وتكون لأناس شر، فمن نجح في هذا الامتحان والابتلاء صار ذلك في حقه خير، ومن أخفق في هذا الامتحان صارت هذه الفتنة في حقه شر والعياذ بالله نقمة. وكما قال الله جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فنحن مبتلون بالأموال والأولاد، منا من يوفق لتربية الأولاد تربية إسلامية صحيحة وينشئهم على الأخلاق الفاضلة ويأخذ المال من حله ويصرفه في وجهه ويستعين به على طاعة الله، فيكون المال والولد في حقه نعمة عظيمة. ومن الناس والعياذ بالله من يكون عنده المال والولد فينشئ الأولاد نشأة فاسدة، يربيهم على الشر وعلى الفسق والفجور، ولا يبالي بأي مسلك سلكوا خيرا أم شر، لا يأخذ على أيديهم ولا يوجههم ولا يعلمهم فيهملهم، فيكون الأولاد في حقه نقمة في الدنيا يعذب بهم ويتعب في شأنهم بسببهم في الدار الآخرة لأنه أهملهم وضيعهم. ويستعين بالمال على معصية الله، يأخذ المال من الحرام من طرق متعددة ملتوية خبيثة وينفقه في معصية الله، وإن تركه خلف ظهره استعان به من بعده على المعصية، فصار هذا المال نقمة لحقه وعذاب، يتعب ويشقى في جمعه في الدنيا ويعذب به في الدار الآخرة والعياذ بالله. فيكون المال والولد في حقه نقمة وعقوبة. فالفتنة ما يمتحن الله جل وعلا به عباده عقب قولة أبي بكر الصديق رضي الله عنه هذه الكلمة: إن كان قال ذلك فقد صدق، لقب رضي الله عنه بهذا اللقب العظيم، لقب الصديق، صديق هذه الأمة أبو بكر، لأنه صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وليس عنده أي شك، أدنى شك فيما قاله صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، يمتحن بها الناس، من الناس من يزداد إيمانا على إيمانه كأبي بكر رضي الله عنه، ومن مات له أو سار على منواله من الصحابة الكرام، ومن الناس من ضل عن الصراط المستقيم كافر فازداد كفرا إلى كفره والعياذ بالله، أو مسلم لم يطمئن الإيمان في قلبه ولم يثبت فارتد عن الإسلام والعياذ بالله، لأنه أخبر بما لا يتحمله عقله ولم يوفق للتسليم والإيمان بما جاء عن الله وعن رسوله فارتد عن الإسلام والعياذ بالله. وهذا قول جمهور المفسرين، أن المراد بهذه الرؤيا ما رآه صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. وقال بعضهم إنها ما رآه صلى الله عليه وسلم في المدينة أنه يدخل المسجد الحرام، رأى رؤيا أنه يدخل المسجد الحرام، فاستعجل صلى الله عليه وسلم وجاء في غزوة الحديبية فصد عن المسجد الحرام ولم يدخله لحكمة يريدها الله جل وعلا، ودخله فيما بعد. وقال الله جل وعلا: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، الذي هو صلح الحديبية وما تبعه بعده من الفتوح فيما بعد. ويضعف هذا القول بأن الرؤيا التي رآها الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في المدينة بعد هجرته صلى الله عليه وسلم، والحديبية كانت في السنة السادسة من الهجرة، وهذه الآيات نزلت بمكة قبل هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فالقول الأول أن المراد بها ما رآه صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به وعرج به إلى السماوات هو الأولى والأقرب إلى الصواب، والله أعلم. والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. والشجرة الملعونة في القرآن، ما هذه الشجرة؟ هي شجرة الزقوم، هي شجرة الزقوم، كانت فتنة لكفار ازدادوا كفرا على كفرهم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الفجار والكفار في نار جهنم طعامهم الزقوم، وبين جل وعلا في كتابه إن شجرة الزقوم طعام أثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، وبين جل وعلا أنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. فقال أبو جهل عليه لعنة الله: انظروا إلى حال هذا الكذاب، يعني محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، يتوعدكم بالنار ويقول إن طعامكم من شجرة تنبت في نار جهنم، يتوعد في نار تذيب الحديد والحجارة، ثم يقول إن في جهنم شجرة، فكيف تنبت الشجر أو كيف ينبت الشجر في النار التي تذيب الجبال والحديد؟ يقال كيف في الشيء الذي في فعل الآدميين، هل يقدرون على ذلك أو لا يقدرون، هل يستطيع أو لا يستطيع؟ وأما الله جل وعلا فهو قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء. والشجرة الملعونة، الملعونة ملعون آكلها، وإلا فهي جمادة، جماد لا تستحق لعنا، وإنما ملعون آكلها فهي طعام الملعونين المطرودين من رحمة الله. والشجرة الملعونة في القرآن كذلك هي فتنة، فهو معطوف على ما قبله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن، فتنة كذلك. يقول أبو جهل عليه لعنة الله لما سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم قال: هاتوا لنا تمرا وزبدا، وجعل يأكل من هذا بهذا ويقول: تزقموا فلا نعلم الزقوم إلا هذا. يقول إن الزقوم في لغة لبعض العرب إنه هو التمر يودم بالزبد، فهو يتحكم بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن محمدا يتوعدكم بالزقوم، تعالوا فتزقموا، تعالوا كلوا تمر وزبد، هذا الذي يتوعدكم به محمد. يقول الله جل وعلا: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. يخوف الله جل وعلا الكفار بهذه الأمور ويتوعدهم وينذرهم، فما يزيدهم ذلك إلا كفرا إلى كفرهم، لأنهم والعياذ بالله صموا وعموا عن الحق، فلم يريدوا الحق ولم يقبلوه، ولم يحاولوا أن يفهموا بل عاندوا. فصارت الآيات التي هي سبب لإيمان البعض صارت في حق الشقي زيادة كفر إلى كفره، يستحق بها زيادة عذاب إلى ما يستحقه، لأن النار دركات، وكلما كان المرء أشقى وأكثر كفرا وفجورا كان أشد عذابا. ونخوفهم الوعيد والعذاب والنكال، نذكر لهم ذلك في الدنيا لعلهم يرجعوا، فما يزيدهم إلا طغيانا تكبرا على الحق كبيرا. يقول الله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ذكر الله جل وعلا قصة آدم عليه السلام وإبليس اللعين في آيات وسور كثيرة من القرآن، وفي كل موطن يكون في ذكرها فائدة وزيادة علم لم يكن في الآيات غيرها في الآيات الأخرى. هنا يقول جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. لما خلق الله جل وعلا آدم ونفخ فيه الروح أمر الملائكة بأن تسجد له، وكما تقدم في سور سابقة وأولها سورة البقرة هل السجود هذا سجود تحية وسلام وهو سجود على الأرض، أم انحنى للسلام، أم هو سجود لله جل وعلا إكبارا له وتعظيما على خلق هذا المخلوق؟ على أقوال كثيرة، وعلى كل فبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حرم الله جل وعلا السجود إلا له، لما جاء بعض الصحابة رضي الله عنهم من محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وإجلالهم له قالوا: يا رسول الله، إن فارس والروم يسجدون لملوكهم وإنك أحق بذلك منهم، ألا نسجد لك؟ يعني نحييك بالسجود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إن السجود لا يصح إلا لله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. فالسجود لا يصلح إلا لله، وكذلك ما كان فيه مشعرا بالتعظيم الذي لا يليق إلا بالله جل وعلا كالركوع والانحناء، فلا يجوز للمرء إذا سلم على كبير معظم أن ينحني له، وإن سجد له عبادة كفر بالله العظيم، أو ركع له عبادة كفر بالله العظيم، وإن انحنى له تعظيما فهذا لا يجوز وهو محرم، وإنما يصافحه مصافحة أو يعانقه ولا يظهر له الخضوع والتذلل. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، إبليس أبى أن يسجد، تعاظم وتكبر وقال: قال أأسجد لمن خلقت طينا، تمردا على أمر الله وتكبرا، وقال أأسجد لمن خلقت طينا. طينا منصوب بنزع الخافض حرف الجر، أأسجد لمن خلقت من طين، يعني أن هذا مخلوق من طين، وإبليس عليه لعنة الله مخلوق من نار، ويظن في زعمه أن النار أفضل من الطين، فيقول لا يصح لي أن أسجد له وأنا أفضل منه، فضل نفسه وتعاظم وتكبر فحذله الله جل وعلا وجعله ذليلا حقيرا مدحورا مبعدا من رحمة الله. فالاستفهام هنا للإنكار على الله جل وعلا حينما أمره بالسجود الجحود، أسجد لمن خلقت طينا؟ يعني لا أسجد. ثم قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، الاستفهام كذلك هنا للإنكار، ورأيتك ليس المراد بها الرؤية وإنما الخبر، أخبرك هذا الذي كرمت علي فضلته علي وأمرتني بالسجود له، لئن أخرتني إلى يوم القيامة، اشترط وطلب التأخير عليه لعنة الله، لأنه يعلم أن الله جل وعلا إذا أعطاه شيئا فلن يسلبه. لئن أخرتني إلى يوم القيامة، إلى نهاية الدنيا، لأحتنكن ذريته إلا قليلا، لأحتنكن ذريته، لأستولين على ذريته، لأتسلطن على ذريته، لأستولين عليهم وأوجههم كما أريد، وآمرهم وأنهاهم بإرادتي وبما شئت، لأحتنكن مأخوذ مما يوضع على الحنك، يدور على الحنك كالرسن، رسن الدابة إذا وضع الرسن في حنكها يقودها صاحبها كيفما شاء، لأحتنكن ذريته يعني ما يخرج منه من الذرية، ما يكفيه أن يغوي آدم عليه السلام، وإنما سيستمر في الإغواء لذريته حتى آخر الدنيا. إلا قليلا، استثنى القليل وهم المسلمون عباد الله الصالحون من الأنبياء والرسل والشهداء والصديقون والمؤمنون بالله جل وعلا. لأحتنكن ذريته إلا قليلا، وهكذا من أول الدنيا إلى آخرها السالمون من الشيطان قليل، والأكثر مطيعون له منقادون لأمره، والسالمون قليل كما قال الله جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وكما قال الله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فهو جل وعلا بين عداوة إبليس وأنها متعصلة من القديم وأنها مستمرة إلى يوم القيامة، فمن أطاع إبليس فلجهله. الله جل وعلا يخبرنا بأنه عدو، وهو ويعلن ذلك ويقسم بعزة الله على ذلك، ومع ذلك يطيعه الكثير منا. يقول الله جل وعلا: قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. يقول جل وعلا مجاوبا لإبليس لما سأل النضره، قال اذهب أعطيتك ما طلبت، الإنطار لحكمة يريدها الله جل وعلا، اذهب. وليس المراد هنا بمعنى اذهب امشي، وإنما لك ما أردت، التي هي النظرة، التأخير، الإبقاء، لئن أخرتني إلى يوم القيامة اذهب. فمن تبعك منهم، يعني من ذرية آدم، فإن جهنم جزاؤكم أنت وإياهم جزاء موفورا كاملا، عقوبتكم كاملة أنت ومن أطاعك. ثم أمره الله جل وعلا أمرا قدريا، لأن الله جل وعلا لا يأمر إلا بالخير، وإنما هذا أمر قضاه قدرا. واستفزز، استصرخ، ادعهم إلى معصية الله، اصرخ في آذانهم، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، صوت إبليس، كل داع إلى شر، أو هو الغنى والمزامير، واجلب عليهم بخيلك، اجلب، اصرخ. والجلبة الصراخ والنداء بصوت مرتفع، واجلب عليهم، اصرخ عليهم بما استطعت، واستعن بجنودك وأعوانك مشاة وركبانا، بخيلك الركب ورجلك الراجلين الماشين على الأقدام، استعن عليهم بشياطين الإنس والجن، وكل من دعا إلى ضلاله فإنه من أعوان الشيطان ومن دعاته. وإن ادعى الإسلام وزعم ذلك، فمن دعا إلى ضلاله فهو من أعوان الشيطان. سواء دعا بلسانه أو دعا بفعله. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء حبائل الشيطان، يصيد بها عباد الله الصالحين، والمتكلم بالفسق والفجور شيطان ناطق، والساكت عن بيان الحق مع القدرة عليه شيطان أحرص. الصالح بقوله أو فعله أو تحسينه أو سكوته فهو من أعوان الشيطان وممن أجلب عليهم بخيله ورجله. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، استعن عليهم بما شئت، وشاركهم في الأموال والأولاد، شاركهم في الأموال. من كان الشيطان شريكه في ماله فهو خاسر. ما هو المال الذي للشيطان فيه شراكة؟ هو المال الحرام من ربا أو غش أو سرقة أو خيانة أو كهانة، وكل مال استحصل من وجه حرام فالشيطان شريك لصاحبه فيه. وشاركهم في الأموال والأولاد، شاركهم في الأولاد. كيف المشاركة في الأولاد؟ نعم، كل مولود نشأ نشأة فاسدة فللشيطان فيه شراكة. إذا نشأ الوالد ولده على الفسق والفجور فللشيطان فيه شراكة. إذا نشأه على اليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو الشرك بالله فللشيطان فيه شراكة. إذا رباه على ما حرم الله فللشيطان فيه شراكة. واللعين حريص على إدخال الشر على بني آدم ومخالطتهم عند أصل كل نطفة. ورد أن الشيطان يكون على ذكر ابن آدم إذا أراد أن يجامع زوجته، يسلم منه متى؟ إذا ذكر الله جل وعلا عند ذلك، وإن لم يذكر الله شاركه وشارك في أصل النطفة فينزل معه في فرج زوجته. ذكر ذلك بعض السلف. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر بينهما ولد لم يضره الشيطان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.